بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
الدرس 23 بعد 100 ثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى.
باب قال:
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب يوصى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى افضل رسله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من اركان الوصيه، وهو الشخص الذي يوصى له ويؤهد اليه. والوصيه تنقسم الى قسمين: القسم الأول يتعلق بالوصية بالأموال، والقسم الثاني يتعلق بالوصية بالأيتام والضعف الذين يخلفهم الإنسان من وراء ظهره كقرابته الذين يحتاجون إلى رعاية وعناية. فأما بالنسبة للأموال فيوصى بالشخص أن يأخذ ذلك المال، ويوصى بالشخص أن يقوم بتفريق الأموال. ولا بد في هذا الوصي الذي أقيم لتفريق الأموال أو أقيم لرعاية اليتامى والقيام على حقوقهم والإحسان إليهم من بعد أبيهم، لا بد أن تتوفر فيه أمور، ومن خلال هذه الأمور يمكن أن تتحقق المصالح التي من أجلها شرع الله الوصية، وكذلك تنبرئ المفاسد والشرور التي شرع الله الوصية لدرئها ودفعها. الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا دل عباده عليه، ولا ترك شرا إلا حذرهم منه. والأصل في الوصية للأشخاص أن يقوموا برعاية اليتامى أو بتفريق الأموال، ويحد إلى من يوثق بدينه وأمانته بالقيام بذلك. الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: قل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبينت هذه الآية الكريمة أن كل مسلم حذره الموت أو خشي نزول الموت أو كان في عافية ولكنه يخشى أن يدهم عليه الأجل وليس هناك أحد يضمن عمره، وصى الله عز وجل مثل هذا ممن عنده أيتام يخلفهم لو دهم عليه الموت. وصاه الله جل جلاله أن يتق الله في هؤلاء اليتامى، فلا يظلم الإنسان ولو كان في عز شبابه واكتمال صحته وعافيته أن ينزل به أمر الله في ليل أو نهار. ولذلك من ولد له فليتق الله في مولوده ولو كان صغيرا، لأنه لا يضمن أن يعيش له. فأمر الله تبارك وتعالى من خشي على ذريته من بعده: قل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فوصف الذرية بأنها ضعيفة، ووصف الشخص بأنه يخاف، إذن تكون جزية ضعيفة إذا كانت من اليتامى سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، واليتم في الأنثى أشد منه في الذكر. فلذلك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أي أولادا ضعافا، بخلاف ما إذا كان هؤلاء الأولاد عندهم إخوة كبار وهم بالغون وفيهم أمانة يمكنهم أن يقوموا مقام الآباء ويسدوا مسدهم في رعاية إخوانهم القصار واليتامى. قال تعالى أولا أن تكون الذرية ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة، ثانيا أن يخشى هذا الرجل عن هذه الذرية، وفي بعض الأحيان تكون الخشية بسبب عدم وجود قريب يقوم عليهم، يخشى على أموالهم أن تؤكل ويخشى على حقوقهم أن تضيع، بل لربما خشي على أعراضهم أن تنتهك. وهذا لا شك أنه يتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس، بل قد يخشى الإنسان من أقرب الناس منه، فكم من عم وكم من أخ أكل أموال قرابته، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء أعمالهم على أموالهم، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء إخوانهم على تلك الأموال. فإذا كان الأب يعلم أن ابنه الأكبر أو أن أبناءه الكبار فيهم قسوة وفيهم جرأة على حدود الله عز وجل أو كراهية لإخوانهم القصار، فعليه أن ينتقل حتى ولو لشخص أجنبي غريب يأمنه، ولا بد في هذا الشخص من أن تتوفر فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها في كل من يقوم بهذه الولايات من جهة الدين ومن جهة الدنيا. هناك أمور من جهة دينية وهناك أمور من جهة دنيوية. أما من يوصى له بقيام عن اليتامى ونحيهم من الأمور التي تشترك فيه من ناحية دينية، فأولا الإسلام، فلو أنه لم يجد في أبنائه الكبار من يحسن النظر لليتامى من أولاده، ووجد أخاه ولكن أخاه كافرا، فلا يجوز أن يقيم الكافر وصيا على الأيتام المسلمين، لا يجوز بحاله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد جعل السبيل للكافر على المسلم بالولاية عليه. وقال سبحانه وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما عرف أحد بعدو مثل تعريف الله جل جلاله لعباده المؤمنين بعدهم، من لم تقول في كتابه والله أعلم بأعدائكم، فبين سبحانه وتعالى أن الكافر لا يراعي مصلحة المسلم مهما كان عنه إلا إذا كان هناك ضرر أكبر أو هناك خديعة أخرى، والله عز وجل يقص الحق وهو خير الفاصلين. لم تجد أصدق منه حديثا ولا أصدق منه طيلا ولا أصدق منه حكما. ولذلك قال تعالى ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة، لا يرقبون في مؤمن إلا الإل هو القرابة، ولا ذنة ولا ذنة التي هي العهد. فالكافر لا يرقب في المؤمن إلا إذا كانت له مصالح، فعندها يخاف للمصلحة لا للإل ولا للذنة، فليس عندهم عهد ولا عندهم ذنة. فالمقصود أن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن ولاية لهذه النصوص. ولما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كاتبا له وكان بالشام، وكان هذا الكاتب لم يجد المسلمين يحسن له الكتابة وظلمه الكتابة حتى عهد إلى نصراني من أهل الشام فبلغ عمر ما فعله فكتب إليه بهذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، وهذا يدل على أنه لا خير فيهم، فلا يقال الكافر وفيا على الإنسان ولا قائم على شؤونه. لهذه النصوص قد قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واليتيم المسلم كالمسلم. لأن هذا عند العلماء مقعد على القاعدة المشهورة التي ذكرها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب قواعد الأحسان، التي هي التقدير: تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فإنسان المسلمين محكوم بإسلامهم تبعا لوالديهم. أما بالنسبة للشرط الثاني فهو العقل، فلا يعهد بأولاده وأيتامه وذريته من بعده، ولا يوصي لشخص مجنون، لأن المجنون لا يغسل النظر لنفسه فضلا عن أن ينظر في مصلحة غيره. ولأن الشريعة الإسلامية إنما جعلت الوصية على اليتامى من أجل طلب مصالحهم ودرء الشرور بإذن الله عنهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق بمن فقد العقل، أو كان حتى ولو كان دينه متقطعا فإنه لا يقام وصيا لأنه لا يمنعه الضرر. ثالثا أن يكون بالغا، لأن الصبي لا يحسن النظر وفيه قصور. قال تعالى في كتابه: الذين لم يبلغوا الحلم، فبين أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أنهم دون العقل والتمييز والإدراك للأمور. فلو أقم صبي وصيا على يتامى أو وصيا على أموال في تفريقه فإنه لا يحسن النظر، ولربما خدع ولربما ضحك عليه لنقص عقله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتمل، أي حتى يكمل له العقل، يكتمل عقله حتى يكتمل عقله ويحسن النظر بفضل الله عز وجل، إن بهذا العقل الذي يميز فيه بين الأمور صالحها وضارها. كذلك أيضا يشترط في هذا الوصي أن يكون حرا، لأن العبد المملوك بين الله تعالى أنه مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يلي على غيره. كذلك أيضا يشترط في الوصي الذي يوصى إليه بالقيام على أمور اليتامى أن يكون من أهل العدالة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر، فالعدل هو الذي استقام على طاعة الله تبارك وتعالى والتزم شرائعه ففعل ما أمره الله به وترك ما حرم الله عليه. والفاسق من يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على صغيرة حتى تصل إلى مقام كبير، فمثل هذا يقولون كما أنه ضيع حق الله بفسقه، لأن الأصل الفسق الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. والفاسق سمي فاسقا لأنه قد خرج عن طاعة الله عز وجل، فإن خرج خروجا كليا والعياذ بالله بالكفر فهذا فسق الكفر، وإن خرج خروجا لا يخرج عن الملة فهذا فسق العصيان الذي لا يوصل الإنسان إلى حد الكفر. فمثل هذا وهو الذي يفعل الكبائر يقولون إن الشخص الذي فيه فسق لا يؤمن أن يضيع حقوق اليتامى ولا يأمن أن يتلاعب بها، ولذلك ربما قبل الرشوة فباع أموال اليتامى بلخص، ولربما قبل الرشوة فضيع فباع حين يكون البيع ضرر عن اليتامى أو يشتري حيث يكون الشراء ضرر عن اليتامى. فالمقصود أنه بفسق فيه تهتك وفيه تساهل، فلا يؤمن من أن يضيع حقوق هؤلاء اليتامى وحينئذ يكون مقصود الشرع تحقيق المصالح فتكون ولايته مضيعة لمقصود الشرع. هذا من جهة الأمور التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يوصى له. هناك أمور تستحب يعني ينبغي لمن يوصي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل. فالأفضل أولا أن لا يخرج عن القرار. إذا أراد أن يوصي بأيتامه أن يبدأ بأقرب الناس إليه ممن يحسن النظر، لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة ويخاف من الله جل وعلا أكثر، لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة. فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن أن يقول النظر في عياله وأولاده وأيتامه من بعد فلا يعدل إلى الغريب ولا ينتقل إلى الأجمل، ولأنه ربما احتاج أولاده احتاج أن يخاطب أمهم، وربما احتاج أن يختلط باليتامى، فلما يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبهم بخلاف ما إذا كان أجنبيا فإنه تفل التهم ويكون في ذلك من التضييق والعنت ما الله به عليه. فيبدأ بالأقرباء قبل الغرباء. ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنيوية المهمة التي من أهمها حسن النظر في الأمور، فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول وفضلهم بحسن النظر. هذا العقل الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى الآدمية بالتقليل من الله جل وعلا، وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق الأمور، تميز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضار. ولذلك تجد من فقد عقله بسكر أو بجنون والعياذ بالله بعض الأحيان يكون حاله أرض من حال الطفل، ولربما ذهب ورمى نفسه في النار حتى إن البهيمة إذا رأت النار فرت منه، ولكن هو ربما جاء في حال سكره وحال ذهاب عقله والعياذ بالله فيرمي بنفسه، ولربما يقتل نفسه والعياذ بالله. فالعقل من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة الدين. ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور. فإذا جئت توصي إذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص ينتبه بهذه الجوانب المهمة من اكتمال العقل، قد يكون عاقلا ولكنه غير مكتمل العقل. فينظر إلى الشخص الذي عرف بسداد الرأي وإصابة الرأي. مثلا إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيا ثريا ينبغي أن يتنبه إلى جانب حفظ المال وتنمية المال. إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمار عهد إليه، لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل، فيحفظ المال وينمو. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى اتجروا في أموال اليتامى لا تأخذها الصدقة. فنزل إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال وحسن آياته. هذه المرتبة مرتبة الأحسن والأكمل. إذا كان الشخص لم يجد من يحسن تنمية أموال يتامى يبحث عن الشخص الذي يعرف بالشيطة والحذر والخوف في حفظ الأشياء، ولربما يختبر حتى يعلم أمانته وحفظه، حتى إذا لقي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصوم في من ولاهم عليه يقول رضيت له ما أرضى لنفسه. ينظر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى من الذي يرضى في حفظه ورعايته لهذا الأمر سواء من القرابة أو غيره. فإذا لم يجد من يشتكي استثمار أو خاف، مثلا تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثمر الأموال ولكنه يخاطر استثمارا، وتعرف أن غيره شخص لا يستثمر لكنه إذا أمسك شيئا حفظه حتى يؤدي على أثر وجوده، فحينئذ تجتنب جانب المخاطرة وتأهد بأبنائك إلى من عرف بحفظ. فالحفظ حسن والاستثمار أحسن، لكن حينما كان الاستثمار فيه مخاطرة وصاحبه لا يعرف بالحذر تعدل إلى من يعرف بالحفظ، لأن المسلم لا يخاطر لنفسه فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر في مصالحهم. كذلك أيضا عليه أن يبحث في الأمور الدنيوية من ناحية أخلاق الرجل في بينه وحسن معاملته، لأن اليتيم أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة، ولربما كان الرجل يعني فظا غليظا تجده يحسن الأموال لكن أخلاقه شرسة ومعاملته سيئة، فيعيش اليتيم تحت القهر لا يستطيع أن يدف حادثة ويدف حزنة ولا يستطيع أن يسأل حادثة ولا يستطيع أن يصل إلى ماله وماله بين يديه، فلا يولي عليهم من عرف الشدة والأذية والتضييق، إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والتواضع والألف والحلم والرحمة، ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أيتامه وأولاده من بعده. وكان السلف الصالح رحمه الله يحتاطون في هذا الأمر كثيرا، ويجوز أن تولى المرأة يعني إذا كانت زوجة الإنسان معروفة بالصلاح معروفة بالأمانة معروفة بالرعاية والضبط التام لأموال اليتامى وكذلك لرعايتها أهد إليها، لأن المرأة على أصح أقوال العلماء يجوز أن تلي وأن يوصى إليها برعاية الأيتام وكذلك بحفظ أموالهم وبحفظ المال وتفريقه. والدليل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت أمور أيتام عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وأرضاه لأنه توفي قبلها، فوليت أمور أيتامه من بعده، فكانت هي التي تقوم على شؤونهم وترعى أحوالهم. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه عهد بالوقف الذي أوقفه بخيبر، وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف نخله الذي كان بخيبر وأوصى أن تكون بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي التي تلي على الوقف، فدل على أنه يجوز أن يوصى بتفريق الأموال قياسا على فعل عمر في الوقف وبرعاية الأيتام نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع فعل هذا بحضور الصحابة وبعلم الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليها ذلك، وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. وشدد في هذا بعض السلف كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله لا يرى أن يوصى للمرأة، والصحيح أنه يجوز ويصح أن يوصى للمرأة خاصة إذا عرفت بالأمانة والحفظ وحسن الرعاية والتدبير لأموال أيتامه من بعده. يقول رحمه الله بعد أن يوصى له أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المسائل تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيعهد إليه برعاية أيتام أو تفريق مال، أو يوصى له مباشرة كأن يقال أعطوا محمدا 10,000 أو أعطوه الثلث أو نحو ذلك، يشمل هذا ويشمل هذا، هناك يكون موصى له وأيضا يعتبر وصيا من جهة كونه قائما بالرعاية للمال والأيتام.
قال رحمه الله تعالى
تصح الوصية لمن يصح تملكه، فإذا وصى بمال يكون الشخص الذي يوصى إليه ممن يصح تملكه للمال، فإن كان ممن لا يصح تملكه للمال كالمعدوم كأن يقول أعطوا ابن فلانة أو ابن فلان ولم يولد له بعد وليس هناك حمل تحقق وجوده هذا غير موجود. كذلك أيضا بيّن أنه لا بد من أن يكون من يصح تملكه فيوصى بالشخص الذي يكون أهلا للولاية على المال وكذلك استحقاقه. فأما إذا كان لا يصح تملكه للمال مثل الحربي لا يصح تملكه للمال، لو وصى بماله للحربي لا يصح تملكه للمال، ولا تجوز الوصية له لأن أموال الكفار ملك للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، أدل على أن الحربية المحاربة للمسلمين من الكفار إذا لم يفعل ذلك على أنه للمسلم وبقي على محاربة المسلمين فإنه لا استحقاق له بالمال. فلو قال وصيت لأخي فلان بعشرة آلاف وكان أخوه حربيا كافرا لم يصح، لأنه ليس له يد على ذلك المال، لأن الشريعة رفعت يد الكافر عن ماله إذا كان محاربا. تصح أي الوصية لمن؟ أي للشخص الذي يصح تملكه. فلو قال مثلا وصيت لبهيمة لا يصح تملكها، كذلك أيضا لو قال وصيت لملك، إذا ملك من الملائكة للملائكة ما يصح تملك هؤلاء، لكن إذا قال وصيت لمحمد ابن عبد الرحمن، وصيت لعبد الله ابن علي ونحو ذلك لشخص معين يصح تملكه صحة الوصية. نعم، لأن الوصية يراد منها إيصال الحق إلى شخص، وسواء كان ذلك على سبيل الصلة والبر أو على سبيل المحاباة وكسب المودة، وهذا لا يتحقق في من لا يصح تملكه. يعني الشخص الذي مثل البهيمة والملك الحربي ونحن هؤلاء لا يصحين هذا المعنى، وظاهره العموم كما ذكر المصنف فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير، فيصح الوصي بماله للصغير فيقول مثلا ثلث مالي وصية لصغير مثلا ولو كان دون البلوغ، ثلث مالي وصية مني لمحمد ابن عبد الله، ويكون محمد يتيما فوصى بثلث مال اليتيم من اليتامى وهو صغير فيصح تملكه الصغير يصح تملكه، وهكذا لو وصى لحمل تحقق وجوده انه يصح تملكه. فعلى هذا لا بد ان يكون الشخص الذي يوصى له ممن يصح تملكه، ويشمل الرجال والنساء كما ذكرنا. نعم. ويصح تصح الوصية لعبده بمشاع كثره، كأن يقول ثلث مالي لعبدي فلان. وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة سيده يكون ملكا للورثة، فإذا وصى له فإن جميع ما يوصى به لهذا الرقيق سيعود إلى الورثة، وحينئذ صارت الوصية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها لوارث. ومن هنا يذكر العلماء مثل الرقيق من هذا الوجه، مراد التمثيل على وصية بظاهرها للغير ولكنها في حقيقتها آيلة إلى الورثة. لكن إذا قال بثلثه، قال وصيت بثلث مالي لفلان من أرقائه وعبيده عبدا صالحا شبه، أو قال أوصيت أن يعتق فلان من ثلثي ونحن ذلك، فحينئذ ينظر إذا استغرق الثلث الذي وصي به قيمة العبد فهو حر، فلو كان قيمته 9000 ريال وكان قد سرق 27,000 فالثلث 6، وحينئذ يعتق في هذا الثلث. وأما إذا كان زائدا فحينئذ يعتق ويملك ما زاد، فلو قال وصيت بثلثي لمحمد وهو من عبيدي والثلث 9,000 وقيمة الرقيق 3,000 عاتق بالثلاث وملك 6,000، لأن تكون له يد، تكون له يد على المال وحينئذ يعتق ويملك. نعم.
ويأخذ
الفاضل وهو الزائد، يقال فضل الشيء إذا زاد، ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظا على الطاعة، لأن الطاعة والبر إذا كانت غير واجبة فهي فضل وزيادة على الواجب. فإن عين وقال ب100 درهم أو أوصيت له ب1000
هذه النعم ستعود إليه إلى الرقيق وليست في رقبته، إنه تعود ملكا مملوكا. وحينئذ بمجرد ما تقع يده على ذلك المال سينتقل إلى ورثته، إلى الورثة ورثة الموصي، فكأنه يوصي إلى ورثته، لأن الرقيق لا يملك. والدليل على أنه لا يملك قوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقال ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد الرقيق عن الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلو وصى له بمعين كمئة أو ألف أو ألفين، فهذا المعين لمجرد أن تحكم بصحة الوصية سيدخل إلى ملكية العبد، والعبد وما ملك سيكون لسيده، فهو في الحقيقة سيؤول إلى وصية لوالده، بخلاف ما ذكرناه في مسألة المشاة والثلث.
قال رحمه الله تعالى:
وتصح الوصية بحمله. إذا وصى بحمل جاريته عنده إماء، وطبعا يكون الحمل إذا كان من رقيق تبعا لأمه، والأم يملكها، فقال هذا الحمل من جاريتي أو من الجارية، وطبعا يكون مملوكا لا يكون حرا كأم الولد ونحيها، أو يكون الحمل حمل ناقة حمل شاة، فقال ما في بطن هذه الشاة والحمل موجود حق الوجود، يعطى لمحمد أو يعطى لعلي، هذه وصية منه بهذا الحمل، فتصح الوصية بحمله. ولحمل تحقق وجوده قبل الوصية، قبلها قبل الوصية، وضمير عائد الوصية، إذن يشترط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية حتى تصح الوصية، لأنه إذا لم يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية كان في معدوم، ولا تصح إذن الوصية من هذا الوجه. إذا وصى لحمل كأن يكون مثلا ولد أخيه، فيقول مثلا ما في وصيت بألف ريال تعطى لحمل فلانة، وحمل فلانة سيكون يتيما، مثلا توفي أخوه وزوجته حاملة، فأحب أن يصل ولد أولاد إخوانه من اليتامى، فقال أوصي بثلث مالي لحمل فلان من الأيتام الذين سيكون بعد ولادتهم أيتام، اشترط لهذا الحمل أن يتحقق من وجوده. نعم.
وإذا أوصى
وإذا أوصى من لا حج عليه، الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة إما أن يكون واجبين عليه، وإما أن يكون غير واجبين، إن كان واجبين فلا إشكال، فهي ستخرج لأن دين الله حقا مقنع. لكن إذا وصى وقال حج عني، فإن حدد ماله وقال هذه 10,000 حج بها عني، أو ثلث مالي حج به عني، فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحجج عنه، وإذا حججنا عنه لم يخل من حالتين، إما أن يكفي الثلث وإما أن لا يكفي، فإن كان الثلث كافيا فعلى ضربين، إما أن يكفي ويزيد وإما أن يكفي ولا يزيد، فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكال. مثال قال خذوا من مالي 1,000 ريال وحجوا بها عني، جئنا لشخص وقلنا له تحج عن فلان، قال نعم، كم يكلف الحج؟ نظر في مؤونة الحج وكلفتي فإلا هي 1,000 ريال، فحينئذ وصى بمال يكفي للحج ولا يزيد، أو للعمرة كذلك، أو لحج وعمرة، بأن كان الحج 500 ب700 والعمرة ب300، فكفت الألف 102 في حين يقول لا إشكال. الحالة الثانية أن يكفي ويزيد، فإذا كفى المال وزيادة حج عنه بالأصل، ثم كرر الحج سنوات حتى ينفذ المال كله، لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطائرة فيحدد عنه. لكن الإشكال ليس هنا، إشكال إذا كان المال يكفي لأربع حجج وتوفي السنة، فهل هذه الأربع حجج تكون متتابعة بحيث ننتظر أربع سنوات، أو يمكن أن نستأجر الأربعة أشخاص في حجة واحدة؟ هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة، لأن البدل آخذ حكم مبدلية، كما أنه لا يمكن أن يأتي بحجتين في عام واحد، كذلك لا يصح أن يحجج عنه حجتين في عام واحد. ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل لصح أن يأتي هو بحج ويستأجر الغير معه ليحج أيضا عنه على القول بجواز التنفل عن حي مع القدرة. وهذا الحقيقة من حيث النظر صحيح، ومن حيث الأصل أيضا له وجهه. فعلى كل حال إن اشكي بعض العلماء يقول لا ممكن يحدد عنه أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسب، مثلا فرق 5000 والألف تكفي لحد عن ممكن تستأجر 5 أشخاص. فبعض العلماء يقول أستأجر 5 أشخاص لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون الحجة بألف، فأستأجر. ويجوز في الأموات بعد موت ما لا يجوز الإنسان في حال حياته، فيخفف في هذا من هذا الوجه. وأيا ما كان فكل القولين له وجه، وما ذكرناه أنه لا يجمع بين حجتين في عام واحد له قوة. هذا بالنسبة إذا كان تكفي وزيادة. الحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال ثلث مال يصرف في الحج أو هذه الألف يحج بها عني، فإن هذا المال كله ينفق في الحج ولا نقتصر على حجة واحدة، إلا إذا قال خذوا من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة، فحينئذ يقتصر على ما طلب وسأل ويصرف من المال بقدره. أما إذا كان لا يكفي أن يحج عنه، فبعض العلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأماكن، أنه يمكن لا يمكن أن يحج عنه من بلد من مكان، فممكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن، مثل أن يستأجر شخص من أهل مكة ويحج عنه، أو ينظر من يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه. فالمال أي ما كان، المال الذي عين من الحج مصروف في ذلك الحج، إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه، فحينئذ ينتظر حتى يتمكن من صرف ذلك المال في الحج. نعم. حتى ينفذ الثلث، لأنه لم يخص حجة واحدة ولا عمرة واحدة، لكنه لو خص وقال يحج عني حجة واحدة، أو يحج عني السنة قادمة، يحج عني حجتين، حد دواعيا يتعين الحكم ويختص الحكم بما عين من أجله. أما إذا كان قد أطلق أننا نستمهل الثلث كاملا ولو شمل ذلك 10 حجات، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ولا تصح الوصية لملك، يقول مثل هذه الألف على جبريل، ما تصح الوصية للملك. وهكذا هذه من الأمور المبتدعة التي يفعلها أهل الجهل، مثل ما يقول بعضهم وهبت قراءتي وصلاتي وهبت ثواب ما قرأناه وأجر ما صليناه وذكرى وثواب ما ذكرناه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا، أنت وصلاتك وعبادتك كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل له أجر الأمة كلها، من دعا إلى هدى كان له أجر، هذا تحصيل حاصل.
قرر الأئمة رحمه الله أن هذا من أمور مستحدثة المسلمين، ثواب حاصل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرحم من أن تقول تتصدق عليه بحسن الذكر أو طاعة، مقامه أبي أبي وأمي صلوات الله وسلم عليه أجل وأكرم عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أنه لا يوصى للملك ولا لبهيرة مثل هلأ الإنسان، ويتعذر، ولأنه يتعذر طبعا يتعذر هذا الإيصال، وهكذا إذا كانت مبهم أوصى برجل في قول طائف من العلماء لا تصح، لأنه لا يمكن الإيصال من هذا الرجل، لا يمكن تعيين. ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإيصال، والمبهم يتعذر التعيين ما لم يعين هو، والأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون دينة معلومة معنى وبهينة أو صالي بهينة. فيما نقع عند أهل الكفر والعياذ بالله يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكلبه، نسأل الله السلامة والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين نسأل الله السلامة والعافية ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك بهذا، قال بل هم أضل، أضل سبيلا وأضل فكرة. من الذي عنده العقل يوصي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمكم ما عندهم أحب وأكرم من صلة القرابة، لأنها مجتمعات مدمرة منحطة، ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء، لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر أن ينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين، فهو العز والكرامة. فالوصية للكلاب هي البهائم صلى الله عليه وسلم والعافية، ما يفعلها الإنسان ما عنده عقل، فلو وصى لبهيمة فلم تصح الوصية للكلاب ولدور الكلاب ولدور الحيوانات هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين، علفا بدواب المسلمين أو علفا بدواب الجهاد في سبيل الله ونحن ذلك، هذا اعتبره العلماء رحمهم الله وله وجه. لكن نحن نتكلم أن يقول هذه العشرة آلاف أعطوها الكلب الفلاني أو رصيده والعياذ بالله في البنك يوضع لك، ويفعل هذا ويوضع الرصيد لجسم البهيمة صلى الله عليه وسلم عند أهل الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله عز وجل، لا يصح، والشريعة أعطت كل ذي حق حقه، ولذلك يصرف المال في وجهه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا، هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح بها الوصية فتصرف لبعضة المسلمين لفقراء المسلمين؟ هذا في تفصيل عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا، ومن أمثلتها الوصية إلى يعني ما فيه ما لا نفع فيه، أو الوصية إلى ما فيه ضرر، فلا يجد الوصية إلى دور فيها محرمات. فهل تصرف الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة إلى دور محرمات إلى دور المساجد إلى دور العلم؟ إخفاف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا وصي بها مثلا إلى طوائف ضالة أو إلى ملل أو محل، مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء الكنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبع التوراة أو الإنجيل، ما صح لأنه وصية بضلال. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا، قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا تصحح، فعند العلماء هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم. وميت وهكذا لو وصل الميت، لأن الميت
الوصية شرط فيها القبول كما قدمنا وبيناها والمية تتعذر منها القبول. نعم. إذا وصى لحي وميت يعلم موته، يعني الموصي يعلم، قال هذه 10,000 من ثلثي تعطون زيدا 5,000 وعمرا 5,000 تقسمونها بينكم، ويعلم أن زيدا ميت، أن زيدا قد مات، فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر 10,000 كاملة؟ قال بعض العلماء في الكتاب المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي تصرف 10,000 كلها لعمر، لأنه لما كان يعلم أن زيدا ميتا أن زيدا قد مات كأنه يقول اصرفوها كلها لعمر، ولكن هذا فيه من الله. والأقوى ما ذكره بعض العلماء أنه إذا كان يعلم موته أنه نبقى عن أصل ما دام ميتا، لأنه ربما كان يعلم موته ونسي ذهل أو غفل فتكون كالوصية للميت الذي لا يعلم موته، ولأنه عين وحدد والمعين لا يصرف إلى غيره، لأن فائدة التعيين الحصر والقصر بذلك الذي سمى، فلما كان الذي سماه وعينه ممن تبطل الوصية بالنسبة له بطلت في حقه وبقيت في حق غيره صحيحة. نعم. وإن جهل موته، يعني ما يدري هو حي ولا ميت، فقال له أعطوا زوجا 5,000 وعمر 5,000 ولا يدري هل زيد حي أو ميت، ثم تبين أن زيد كان ميتا، حينئذ يصرف النصف لعمر. فالمصنف يختار التفصيل، والصحيح أنه لا تفصيل، النصف لعمر في كلا المسألتين، فهو لعمر في حال علمه بموت زيد باحتمال أن يكون نفي، ولعمر في حال عدم علمه أو جهله بالحال أو شكه بحياته، لأنه قد عين، وفائدة التعيين الصرف لمن عين، صرف الحق لمن عين. نعم. وصى بذلك لابنيه وأجنبيه، تعرفون إذا وصى بالمال كله ما يصح إلا في حدود الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية باطلة في الثلثين وصحيحة في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد أفأوصي بمالي كله قال لا، فدل على أن المال كله ما تصح به الوصية، تصح في حدود الثلث، فإذا صحت في حدود الثلث هو ثم ثلاث جهات، الجهة كان الأوليان ابناه محمد وعلي مثلا، والجهة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا صالح، فمحمد وعلي يستحقان ثلثا الثلث، والأجنبي الذي وعلي يستحق ثلث الثلث، لأنه قلنا بقرت في الثلثين وبقي الثلث. نمثل مثلا عنده 9,000 ريال ووقع بجميع 9,000 ريال لهؤلاء الثلاثة، نقول ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة وتوصي ب9,000 كاملة، صحت وصيتك في 3,000 وبطلت في 6,000، ف6,000 تقسم ميراثا شرعيا حكم من الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، يوصى فيها لكل ذي حق الحق، ابنها من الوارثين فلهما، يعني ابنها ذكرا في الثلث الذي سنصحح الوصية فيه، فابنها والأجنبي عليه، فزيد وعمر لما كان ابنين له فلا وصية لوارث، بطلت أيضا في الابنين ولا يستحقان إلا أن يجيز الورثة، وتبقى الوصية لعلي الأجنبي، علي الأجنبي يستحق 1,000 ريال، وال1,000 ريال بالنسبة ل9,000 ريال اللي هي أصلا ما كم نسبتها؟ 9، فقال رحمه الله صحت في 9، أي أعطي علي أجنبي 9 ماله، لأنها لم تصح في 6,000 لأنها زيادة عن القدر الذي أباحه الله في الوصية، ولم تصح في زيد وعم وهما ابنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فبقيت 3000 قسمت بين الابنين والأجنبي، فبطلت في حق الابنين وذلك 2000، وصحت في حق الأجنبي وذلك 1000 ريال وتعادل 9 مانعين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا بأس أن نوصي بدفنه في مكان معين أو في بلد معين ما دام أنه في ذلك البلد، وهذا على تفصيل. فإذا كان مثلا في نفس البلد فليس هناك حمل ولا مشقة على الورقة في تنفيذ وصيته فلا بأس. وقد أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم نصوا في دفنهم، وفتارة الموصي بأن يدفن في مكان لا يراه أحد أو لا يعلم به أحد، كالرجل الصالح والعالم يخاف الفتنة، أو بين أناس يعظمونه يخاف الفتنة، فيأمر أن يغير في مكان لا يطلع عليه أحد يخاف أن صلى الله عليه وسلم يغلى فيه، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه وصى أن يدفن في دار الكوفة، في داره بالكوفة، فدفن ليلا وغيب قبره لأنه كان هناك من يعتقد والعياذ بالله أنه إله ويعظمونه، خاف من عبادته وتعظيمه. فإذا وجدت مقاصد شرعية بالتعيين لا بأس، ومثل أن يكون مثلا في موضع يعلم أن هذا الموضع عرضة للسيل وأن يكشف القبر، فقال إذا أنا مت تدفنوني في موضع كذا أو في المقبرة الفلانية، أو يكون هناك مقبرة تدفن على السنة ومقبرة لا تراعي السنة، فيقول مثلا ادخلوني في المقبرة التي تراعي السنة، أو يكون مثلا هناك مقبرة فيها لحد ومقبرة فيها شق، فيختار ما اختار الله للنبي عليه الصلاة والسلام وهي مقبرة اللحد، فيقول إذا أنا مت أوصي أن يكون دفني في القبور التي فيها لحد، ونحو ذلك من المقاصد الشرعية لا بأس، وهذا من حق الإنسان وهو من الوصية المشروعة. لكن التكلف الانتقال من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز لتعطيل الميت من أجله، ولذلك ثبت في حديث شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران الأهل. فتعطيل الجنائز وتأخيرها من أجل نقلها ونحو ذلك هذا لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة الحرمة، خاصة إذا أدى إلى تعفن الميت وتفسخه وتضرر من يحمله ودخوله المسجد وتأذى المصلين عليه، هذه الأمور لابد أن توضع في الباب. وأعظم من هذا أن يشق أنه بعد ذلك كأنه يحنط من أجل أن يصل فترة طويلة، كل هذه الأمور ينبغي اتقاؤها والبعد عنها لأنها مخالفة لشرع الله، إما فيها من الاعتداء على حرمة المسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند ابن ماجه أنه قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الجسم، فللميت حرمة، ولا يجوز يعني تعطيل الجنائز حتى يحضر ولده أو يحضر فلان وفلان مجاملة لهم أو عاطفة. الميت إذا مات يسرع بتجهيزه وتكفينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أسرعوا بالجنازة، هذا أمر يقتضي المبادرة، لكن لو وجدت حالات ضرورية تؤدي إلى تأخير دفنه، مثل أن يراد أن يعرف سبب وفاته
أو وجدت أمور مهمة لا بد من الاطلاع عليها في سبب وفاته، هذه أحوال استثنائية تؤخر بقدر الضرورة والحاجة. على كل حال التوسع في هذا الأمر وتأخير الجنائز أو نقلها من أجل نقلها إلى أماكن أخرى بوصية أو غيرها لا تشرع عند تأثر جثة الميت، وهذا كما ذكرنا مخالف للأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. ما شاء الله، يعني خلاص انتهى كل شيء، هذا حق لازم يجب دفعه ويعتبر دينا، يعني كون مات خلاص انتهت الحياة الزوجية وانتهى كل شيء، أبدا، ذمته مرهونة لزوجه حتى يؤدي مهره كاملا. ويجب تدابه هنا مثلا مهمة يعني في السؤال، وهي أن من مات حل الديون، هذه قاعدة، من مات حل الديون، لو كان عليه أقساط من البنك مؤخرة أو عليه أقساط من المدين مؤجلة حل الديون، أن يجب سدادها فورا، لأنه يبقى روحه مرهونة، تبقى مرهونة. قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدين، والمرهون المحبوس، كل نفس ما كسبت رهينة يعني المحبوس. قال بعض العلماء محبوسة عن النعيم حتى يؤدى عنها الدين، ولذلك قال في الحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما توفي الأنصار عليه دينارات قال فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أديت عنه؟ أقول لا بعد حتى لقيني ذات يوم، فقال هل أديت عنه؟ قلت الآن، قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، مع أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل الدين، بعض الورثة يقول أنا أتحمل عن والدي، وكأنه يظن أنه قد انتقلت الذمة، أبدا، حتى يؤدى دينه حقيقة، لأن أبا قتادة يتحمل، وقال هما علي يا رسول الله، فيقول هل أديت هل أديت هل أديت حتى قال أديت، قال الآن بردت جلدتي بردت جلدتي. وهذا يدل على أيضا أمر الدين، الدين أمره عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يغفر للشهيد كل شيء قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، فالدين المهر دين ويجب على الزوج أن يسدده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فإذا قال لها صداقك نصفه معجل ونصفه بعد سنة أو بعد سنتين أو إذا أنا مت، فهذا يجب الوفاء به عند أجل ولا يجب التأخير، خاصة إذا كان قادرا على السداد، لأنه ظلم، وما دام أن المرأة قد أعطته حقه فينبغي عليه أن يعطي حقه. قد قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق حتى تصف من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان هذا بين البهائم فالله المستعان كيف بين الآدميين، هذه حقوق لا يجب التساهل فيها. كذلك ينبغي أن ينبه على الورثة أن كل شخص من القرابة له دين على الميت والقريب، الأفضل والأكمل أن يأخذ الدين ويعطوه للقريب، لا يحرجوه يأتون ويقول له ها تسامح ولا ما تسامح، كل إنسان قد يستحي والمرأة قد تجامل، لكن إذا أنها مسامحة بحق تعطيها مالها في يدها وتعطيها إرثها واستحقاقها كاملا، ثم هي حسنها هي أدرى، قد تقول مسامح قد يكون فضلها في أخذ هذا المال صدقها على أقرباء أو من زوجها، فهي أدرى بمالها، وهذا حق من حقوقها، لا ينبغي التضييق على الزوجات في ذلك ولا منهن مما جعل الله لهن. والله تعالى أعلم. هذا هو من العمرة الصحيحة إذا قام بها على وجهه، ولكن عليه دم، لأن ميقات المكية أن يخرج في العمرة إلى الحل وأن يجمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، ولذلك صح في الحج أن يحرم من بيته، وأما بالنسبة للعمرة فلا يحرم إلا من الحل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها فإنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرة خرج أمرها أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الحلم. وهذا واضح الدلالة لأن عائشة رضي الله عنها أنشأت العمرة بمكة، ولما قال عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة من مكة، أولا هذه الزيادة مختلف في كونها مرفوعة أو موقوفة، لكن حديث عائشة مرفوع فيقدم المرفوع الذي لا شك في رفعه على المختلف في رفعه. ثانيا أن قوله حتى إن أهل مكة يهلون من مكة عام مخصص، لأن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس متقدم على حديث عائشة، ولذلك يؤخذ بالمتأخر بآخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه بتخصيص العموم في قوله إذا صح مرفوعا حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فعائشة لا تستطيع أن تقول أنها آفاقية، بعضهم يقول لا، إذا كان المكي آفاقيا يخرج إلى الحلم، وإذا كان من أهل مكة يا إخوان هذه التفصيلات ينعج لها أصل. ولذلك أوصي كل طالب علم خاصة في هذا الزمان وأشد في الوصية إذا كان يريد أن يتق الله ويأخذ علما بحق على منهج السلف أن يعرف كل قول يقال الآن هل قال به أئمة العلم أو ما قال. ما يريد من أحد مما ينتسب العلم سواء في الزمان أو من المتأخرين يأتينا بشيء من عنده، العلم الأثر والاتباع، وهذا هو السير على منهج السلف الصحيح. إذا أحد جاء تكلم في فهم في حديث نقول له هل هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك والأمة 14 قرن لم تفهم، فحينئذ هذا لك وتتولى تبعته أمام الله سبحانه وتعالى وشذوذ عن سواد الأمة الأعظم. ولا شك في هذا أنه إذا جاءنا بفهم لم يفهموا أمة السلف ودوال العلم القادر، وجاء الآن ما شاء الله يطلق الأمة على حق غاب عنها 14 قرن وقرون مفضلة بشذوذ الخيرية كلها ما فهمت هذا الفهم. وذلك كان بعض العلماء يقول إذا اختلف العلماء في النص على قولين في فهمه ومضت على ذلك القرون المفضلة فإنه لا يجوز استحداث فهم جديد خارج عن هذا الحال، لأنه ما يعقل أن القرون المفضلة كلها تقول إما كلا أو كلا ويأتي والحق من حق لا شك من سبيل المؤمنين، فإذا مضت القرون المفضلة كلها على هذا السبيل فقد استدام أن الحق إما في هذا أو هذا، فإذا جاء يحدث قولا ثالثا فقد خرج عن سواد الأمة سواء كان المتأخر المتأخرين أو المتقدم المتأخرين. نحن أمة يرتبط أولها بآخرها، قديمها جديد وجديدها قديم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نريد جديدا من عندنا، لأننا إذا جئنا نجتهد من عندنا ومن آرائنا وفهمنا، والمشكلة أن ما عندنا ملكة الأسلوب ولا ضبط لقواعد الفهم، لأنه أبسط ما ينبغي أن يكون في الإنسان الذي يجتهده ليس بالبسيط بل القاعدة التي يجر عليها الشهادة الورع. فإذا كان الشخص ما عنده ورع إلى درجة أنه يأتي ويجتهد هذه مصيبة، أساس الاجتهاد الحق الورع. ولذلك ما تجد أحد من علمة الاجتهاد ودوام العلم السابقين الذين فتح عليهم في فهم الاجتهاد إلا وقد قام علمه على الورع، أئمة الإسلام من بعيدين تجدهم أئمة في الورع، وبهذا استقامت أمور الفهم لهم، لأن من تورع فتح الله عليه، من قال فيما لا علم له الله أعلم من رسه علم ما لم يعلم فتح الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان الذي يأتي بالأفهام من عندي ويأتي يخترع في الأحاديث ويجد طلاب العلم يتناقشون في أحاديث يأتون فيها بأفهام، وكل يوم جاءنا جديد بعض طلاب العلم يقول كذا وبعض طلاب العلم، يا أخي من هذا الذي يقول؟ من هذا الذي نصب نفسه أن يتكلم في كتاب الله وسنة المسلم؟ كان بعض العلماء يقول حق على من يفسر كلام الله أو يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم نفسه بين الجنة والنار. من هذا الذي يقول بعض طلاب العلم يقول بعض؟ لا أدري، نريد الشيء الذي قاله العلماء، نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة يرضى الله خلق الله عز وجل بها راضي مرضي عنه. أما أن نأتي بأفهام نأتي بحجة، فحديث عائشة واضح ودلالته واضح، أنشأت عمرتها من مكة، ولا أعرف أحد من أهل العلم المتقدم يقول هذا خاص بعائشة، هذه شروح الأحاديث ودواوين العلم. وأقولها من الآن منهج الطالب العلم خاصة الذي يدرس الفقه والذي يريد أن يعلم الناس ليتق الله عز وجل ويعرف كل قول حتى ولو كان منه هل قال به أحد من أهل العلم مضى وعنده دليل وحجة أو لا، هذا هو العلم وهذا الذي يوصى به طلبة العلم، وهذه هي النصيحة لله ولدينه وشرعه من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأفهام واضحة. ما يشوش على علم السلف بعلم خلف لا أصل له، ولا يشوش على هذه المحجة الواضحة التي ورثها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل يؤتى بتشويشات هي الاجتهادات. اجتهادات العلماء تحتاج إلى من يضبطها، فضع الناس كمان باجتهادات جديدة وبآراء جديدة. واليوم يجتهد البعض في مسائل واضحة في الأحكام، وغدا والعياذ بالله قد يخلون في العقيدة وفي الصميم الدين فيحدثون ما لم يكن عليه أئمة الإسلام فيضلوا ويضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله بعزة وجهه أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا حسن التأسي في القلب. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل يومي عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: اغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعة حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركنا من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه 30 يوم يفرح أن الله وفقه للصيام. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك الشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فإذا به يصبح يوم العيد فرحا مشكورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا لمن أحب. الله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، لذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك. فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح في اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهد لسانه بالذكر والشكر فقال بملء قلبه ولسانه: الله أكبر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق 7 سماوات يمتلئ قلبك بتوحيده والبراءة من الحول والقوة وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافئ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه. وشرع التكبير لمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لنعمة. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع. فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ذروات الخدور والحجر وقال أما الحجر فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرق من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا إنما خرج لله وفي الله خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس فما وصل إلى المصلى لا قد ارتفعت الشمس. فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله شرع الله الوسطية كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزنوا فليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحن. يجلس الإنسان يقتر فيه على الناس ويقتر فيه على نفسه يضيق فيه على المسلمين لا إنما يفرح ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمه ولا يغلو في فرحه إلا الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله وسعى عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يلعبون بالسلاح في داخل المسجد هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة هذا المسجد الذي تفجر فيه ينابيع الحكمة هذا المسجد الذي دور في جنباته آيات التنزيل والتي كان فيه الصحابة والصحابيات وكانت فيه المواقف مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة مصطفى المجتبى. هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرف الله وجعل الصلاة فيه بألف صلاة إلى بهم يلعبون فيه يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام انظر كيف المرونة لكنها مرونة منضبطة منظرونة منفردة. فيوم الفرح يوم فرحة ويوم الشدة يوم شدة ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراب وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتخجل بين يدي الله جل وعلا. عظم لهذا الدين دين مرن دين منضبط في مرونته ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لا معتكف لا أيام مضت عشر ليالي مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصلح في اليوم يوم العيد وإذا بالناس يلعبون في النفس أرزلت بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء عمر ليحضرهم فنهاه وزجر وقال إنه يوم عيدنا إنه يوم عيدنا يوم عيد الإسلام والمسلمين يوم فرحة لأولياء الله الذين ولئت أحشاؤهم وجاعت أنعاؤهم للذين تحفرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور لكنه فرح من غضب. ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة هيئة الله ولم ينقض عليهم ذلك ثم لا يقف الأمر عند هذا إذا به لما يدخل بيته تسأله حبه وزوجه رضي الله عنها وعرضها أن تنظر إليه. فأولا ما منعها من النظر ما قال لها لا ما تنظر ما منعها من شيء يدخل السرور عليها وهذا بشرط أن الفتنة لأن الحبشة كانت فتنة فيه مأمونة ولا ينظر ما تنظر المرأة لا يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إليه فتنة لا ويستدل بهذا الحديث نقول لا لأنها هنا الغلو في الفرح تفرح لكن بشرط ألا يكون الفرح فتنة للأهل والولد فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقالت تنظر هل قال لها أنا رسول الأمة قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك لا إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقف قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدمه الشريفة. ما قال لا بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفاف شوف إنها كانت على حشمة وحفاف فكانت تفرح أيضا يظل على المرأة تفرح لكن شرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي ما قالت أنظر من كل الباب من وراء المرأة. فإذا بدأني وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يرثونها ويحفظها هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثاني تقول رضي الله عنها فيقول لي هل فرغتي فتقول لا بعد فيقول هل فرغتي فتقول لا بعد ثم تقول رضي الله عنها الله فاقدروا قدر الصبية الجهلة معناه أنها قدرت معناه أنها أخذت من يقول راحتها إجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم تنشر فيه. والمؤمن دائما يكون هاقبا يعني كنا نذكر مشايخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون الصدور حتى بطريق غير مباشر والزوج إذا كان تفتح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها أن تحرص على إدخال السرعة لأنك إذا وسعت على أهلك وعلى أهلك وسع الله عليه فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسئة على ضيوف المسلمين حينما وقع عليه الصلاة والسلام. وثانيا أذن بالتوسئة بفضول النظر لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم بعزة وجلاله أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين حسنات ثوابها. ما أفقهها رضي الله عنها ثم يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قل إلا وجدت فيه شيء من الفقه العزيز. هي رضي الله عنها تقول يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء وهذا من الوفاء منها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغتي ما قال لها فقط خلاص يلا قوم يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يجي يقول لهم يلا قوم لا هل فرغتي
انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس، لأن الكريم إذا أعطى شيء أجل وأجل في العطاء فما ينتظر أن يقطعه هو، لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفه في يد من يصافح لا يسلطه، وهو الذي يسحبه حتى يسحب الرجل يده شياء وخجل أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو على الصلاة كان لا يقطع صدره عليه الصلاة والسلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلوات الله عليه وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ثم يخاطب مباشرة من قال إن محمدا إن رسولا، لا وإنك، الخطاب المباشر التشريف والتكريم، اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته، لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم، وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح والسرور إلا إذا وجدت أسباب مثلا مكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك، نعم، لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا، وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل، وجد الإنسان على آلة الحدود الشرعية، ووضع الضوابط صعب، لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن، أو في الأماكن التي لا فتن فيها وفيها شرور الأولاد، ودائما يحرص الخاص الشاب الصالح المنتزم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير، بل دائما حتى والحرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة. وإلف نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.